والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زالت قراءتنا موصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله تعالى، سورة النور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال القصاب رحمه الله تعالى: سورة النور، ذكر إقامة الحد. قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال رحمه الله تعالى: وعيد شديد في ترك إقامة الحدود، والرأفة لا محالة تعطيل الحد بعد وجوبه، لا ما يلحق المرء عند إقامته من الرقة على المجلود، فإذا تركه فقد ضيعه ووقع نهي الله، وإذا أقامه مع الرقة لم يضره لحوق الرقة، إذ هو غير مالك لها. فقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السارق ما أصاب من الكراهية، وهو أعلم بتأويل ما أنزل عليه، ولم يمنعه من قطع غيره، بل حث عليه وأوعد على الشفاعة الحائلة بين إقامته وبين تعطيله. وقال في قطع المخزومية: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها. فقد وضح وضوحا لا التباس فيه أن الرأفة المنهي عنها تعطيل الحد وترك إقامته بعد وجوبه، وأنا خائف على إيمان من عطله، لأنه جل جلاله قد جعل إقامته من شرطه كما ترى. وقوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، دليل على أنه يقام علانية غير سر ليتعظ به سائر الناس.
نعم، ذكر إقامة الحد في قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا فيما لو كان الزاني غير محصن وكانت الزانية غير محصنة، ومعنى غير محصنة يعني غير متزوجة، ولا يعنى بالزواج هنا العقد وإنما البناء. فلو تزوجت بعقد ثم طلقت فهي غير محصنة، فلا بد من البناء، ولو كان هذا ليلة واحدة وساعة واحدة ثم طلقها ثم زنى بعد 30 سنة وكان قد بنى بامرأة ساعة، فهل يكون محصنا أم لا؟ الجواب: يكون محصنا طالما سبق له الزواج ولو ساعة واحدة، فإنه يكون محصنا. طالما خلى بها وأتاها فإنه يكون محصنا. وحد الإحصان الرجم حتى الموت. أما هذا غير محصن، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. فإن قال قائل: لكن هذا الذي ذكر الله في كتابه ولم يذكر الرجم. قلنا: الرجم ذكر في كتاب الله لكنه نسخ لفظا وبقي حكما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجم الخلفاء من بعده، فدل هذا على أن هذا الأمر نسخ والحكم موجود مستقر، بدليل أنه رجم الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالإجماع لا عبرة لمن يقول بأن الرجم غير موجود، هذا كلام العقلانيين. لكن أتعرفون ما الموجود؟ الموجود في كلام أهل العلم: هل يكون مع الرجم جلد أو يقتصر على الرجم، وليس أن الرجم غير موجود. انتبهتم؟ يعني الموجود في كلام العلماء هو: هل يكون مع الرجم جلد فيجمع بين الرجم والجلد، أو يقتصر على الرجم فقط؟ هذا اللي تكلم فيه العلماء. أما أن أحدا يقول بأن المحصن لا يرجم وأننا لا نجد الرجم في كتاب الله عز وجل، قد نبه على ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الصحيح، وقال: لا يأتي زمان يقول أحد لا نجد الرجم في كتاب الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده. فالرجم موجود وهذا مجمع عليه، لكن هل يجمع بين الرجم والجلد فنجلس ثم نرجم؟ هذا ورد عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الرجم كافر والنبي قد رجم ولم يجمع معه الجلد كما في حديث الغامدية وكما في حديث ماعز، فإنه صلى الله عليه وسلم قد رجم ولم يجد. والبعض قال مرجع هذا إلى ولي الأمر، إذا رأى أن يجمع بينهما جمع. لكن على كل حال الرجم هو حد المحصن والجلد حد غير المحصن، فالموجود هنا لفظا ومعنا حد غير المحصن. طيب والرجم منسوخ لفظا لكن باق حكما، وقد رجم النبي ورجم بعده أصحابه. طبعا هذه الحمد لله بالنسبة لنا مسألة سهلة، لكن بالنسبة للعقلانيين وأصحاب الفقه الشاذ والضعيف لا يقولون بهذا، يعني إلى هذا يميل القرضاوي وتقريبا قبل أبو زهرة وكذا، يعني جماعة من هؤلاء يقولون لا نجد ماذا، ليس الرجم موجودا، مع أن النبي قد رجم صلى الله عليه وسلم. والبعض يقول الرجم هذا مرجعه للإمام، أظن القرضاوي يمكن يعني قوله لو رأى الإمام، لا الإمام يجب عليه ذلك. طيب قال تعالى ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله، وقف القصاب هنا مع ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله، ما المراد لا تأخذكم بهم رأفة في دين الله؟ يعني لا يرحم الواحد ولا يرق قلبه لهذا المجلود حين إقامة الحد، يبقى إذن ما وجد رقة فقد خالف الآية، أو أن المراد بالرأفة هي رأفة تمنع إقامة الحد، هو كذلك. فالمعنى ولتأخذكم بهم رأفة في دين الله تمنع من إقامة الحد رأفة به، هذا أرؤفه وأرق له فأمنع قيام الحد عليه، هذا لا يجوز سواء كان قريبا أو غير قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، لقطعت يدها. فمعنى لتأخذكم بهم رأفة في دين الله أي تمنع من إقامة الحد. وفيه الرد على من يقول بأن إقامة الحد وحشية، الوحشية هو انتهاك الأعراض، الوحشية هو أخذ الأموال بغير حق والتعدى على أموال الناس، الوحشية هي قتل الناس الأبرياء بغير حق، هذه الوحشية. إنما إقامة العقوبة للمعتدي حياة، لأن الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لو أن هذا الزاني رجم إذا كان محصنا لن يفكر واحد في الزنا، أو جلد أمام الناس وليشهد على بومة طائفة من المؤمنين، لا يجوز إقامة الحد ماذا بينك وبينه، إنما لابد من إقامة الحد أمام الناس، لابد من أمام الناس. لكن كم الطائفة تطلق على الواحد وعلى الاثنين والثلاثة والأربعة، المهم أنه يكون أمام مشهد من الناس ولا يقام في السر، هذا مقصد لابد منه، لا يقام في السر إنما يقام ماذا علنا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذا ما معنى الرأفة هنا؟ ولا تأخذكم بما رأفة، الرأفة منهي عنها، رأفة تمنع من إقامة حد. لكن لو هذه الرأفة موجودة مع إقامة الحد، الإنسان يرأف بأخيه إن هو كيف أودت المعصية به إلى مثل هذا، ويرق قلبه لأنه كيف يضع نفسه في مثل هذا الموضع، هذا لا إشكال فيه. لهذا قال والرأفة لا محالة تعطيل الحد بعد وجوبه، هذا المعنى، لا ما يلحق المرء عند إقامته من الرقة على المجلود. طيب ثم قال مسألة ثانية، وهي يقول وأن خائف على إيمان من عطله، لأنه جل جلاله قد جعل إقامته من شرطه كما ترى. من عطل إيه؟ من عطل الحد، يقول أنا خائف على إيمان من عطله. طيب مما يدل على أن عدم إقامة الحدود ليس الكفر البواح، لأنه ما يقول لو كان كفر البواح ما يقول أنا خائف على إيمان من عطله، كان يجزم أن هذا كفر. وهذا الصحيح أن عدم إقامة الحدود عدم إقامة الواجبات، عدم إقامة الحدود هي عدم إقامة الواجبات. ما حكم من لم يقم بواجب ولم يقم الواجب؟ عاصي. طيب لماذا لما جئنا إلى الحدود صارت المسألة آخذة منحا آخر؟ مثل الحكم، الحكم ما أنزل الله واجب، طب حكم الغير ما أنزل الله ترك الواجب. ومن ذلك إقامة الحدود، يترك إقامة الحدود آثم لأنه ترك إقامة الحدود، لكن يكفر ما يكفر، لكن ينقص الإيمان. ونقصد لا يكفر يعني الأكبر، وإلا فهو واقع في الأصغر، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فيجب إقامة الحدود. وإذا لم يقم الحدود فإنه ماذا؟ يكون آثما ويكون كفره كفرا أصغر. فإقامة الحدود وإقامة الأحكام الشرعية في الناس والحكم بما أنزل الله هذا واجب من الواجبات. طب إذا ما قام بهذا فهو آثم، آثم. وهذا هو فقه السلف وفقه للسنة في مسألة الحكم غير أنزل الله والحكم بما أنزل الله. معصية من المعاصي، متى يكفر بها؟ متى يكفر بالمعصية؟ اللي هيكفر به في المعصية أنزله على هذا، تذهب يمينا شمالا جنوبا شرقا غربا، تأتي بكلام لبعض العلماء مشتبه أو حتى واضح في هذا، إن كان واضحا ويقول بخلاف هذا فهو مردود عليه، وإن كان مشتبها فإنه يفسر بما عنده من إيه؟ من أحكام. الذين ذهبوا إلى أنه كفر أكبر هم الخوارج، الذين ذهبوا لأنه كفر أكبر هم الخوارج. يقول لك بقى الحاكم هذا اللي بيحكم القانون الوضعية هذا يكون حاكم غير شرعي إذا كانت قاعدته ما أدري إيه، لكن إذا حكم في مسألة ومسائل كل هذا هاتوا دليله من الكتاب والسنة، هاتوا دليله من الكتاب والسنة. لكن بعض المعاصي أشد من بعض، لا شك اللي بيحكم بالقوانين غير اللي بيحكم الشريعة ويخالف في بعض الأحكام، هذا أشار. لكن أن يتغير بالوصف لا أبدا، لا يتغير به ماذا؟ الوصف. مثل الزاني، زاني يزني بامرأة أجنبية، زاني يزني بحليلة جارية، زاني يزني بإحدى محارمه، هل الحكم يتغير بتغير الوصف هنا؟ لا، لكن لا شك أن بعض الزنا أشد من بعض، وأن بعض القتل أشد من بعض. اللي يقتل من عموم الناس من يقتل هذا آثم، طب لو قتل عالما، طب لو قتل صحابيا، يبقى هذا كله أشد. لكن يترتب على ذلك وصف يتغير به الحكم الشرعي من إيمان إلى كفر، يقال كون هذا يقتل صحابيا إذن هذا مكذب بالقرآن، والمكذب بالقرآن لا لا لا، قد لا يقتل صحابيا ويكفر، وقد يقتل صحابيا ولا يكفر. لا يقتل صحابيا ويكفر إذا اعتقد أنه مذمون لوصف الصحبة، فوصف الصحبة هذا وصف ذم مثلا، أو مثلا يعتقد كفر بزنا عائشة فيكفر لأنه مكذب بالقرآن إذا علم. فيبقى هنا عدم إقامة الحدود، عدم إقامة الواجبات، عدم إقامة الحكم أنزل الله، عدم إقامة الواجب العمل به بما أنزل الله، بس تنتهي المسألة، تنتهي المسألة. صعبة هذه يا إخواني؟ صعبة؟ والله ما بصعب، زي الجهاد كده ما بصعب، رأي وقدرة، رأي وقدرة، تلف وتدور وترجع لهذا. اضرب 100 مثال، قتال ما أدري في كشمير، قتال ما أدري في أفغانستان، قتال بيجمعها ضابط واحد، والحكم غير منزل الله، خليه فرنسي، خليه انجليزي، خليه اوروبي، خليه مصري، خليه اسباني، خليه تونسي، خليه اي شيء. يعني تفكر ان هو مخالفة الحكم هنا لان هذا قانون انجليزي؟ طب لو قانون وضعي من وضع مسلمين، ما هو حكم غير منزل الله. فرنسي هو حكم غير منزل الله. سعودي وخالف الشريعة هو حكم غير منزل الله. مكي مدني هو حكم غير منزل الله، ما في فرق. هذا ليس الفرق المؤثر في ذلك. نعم نعم، وجه ايه؟ كغيرهم اللي انكروا الرجب بالعقول، ما وقفوا من السنة في هذا من النسخ وغيره. نعم، يعني ليس موقفا ايه تعلق بتكفير ذنوب او معاصي او الى اخره. نعم، شوف كده، نعم، تأويله في هذا موقفه من السنة، من هل النسخ هنا معمول به عندهم ام لا. نعم،
قال القصاب رحمه الله. نعم. تعالى
تمام. يعني يقول معتزلة والخارج انه يقول ان المعتزلة والخارج انكروا هذا بحجة انه لم يوجد في القرآن. نعم موقف من السنة. طب من لم يوجد في القرآن وجد في السنة، وانتم يا خوارج تصلون بايه؟ تصلون بالسنة، الامر بالصلاة موجود لكن صفة الصلاة تصلون بالسنة، تخرجون عن صفة الزكاة بالسنة. لكن لهم ملحظ آخر ويقولون الذي ورد في القرآن، الذي ورد في القرآن ورد في صلف السنة نعمل بالسنة فيه طالما الأصل ورد في القرآن. طب الراجب هنا يقول ما ورد في القرآن إذا لا نعمل به، ورد الجلد. طب ورد السنة بذلك، فدل على النسخ. وحديث عمر في الصحيح، عمر في عند البخاري وغيره، حديث عمر وخطب بذلك عن منبر، لا يتزوان ناس تقول لا نجد الرجل كتاب له، هذا أثر عمر عند البخاري وغيره اللي لم يكن في الصحيح، أثر عمر لما خطب ذلك على المنبر. نعم نعم الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. نعم كلام القضاء. نعم الذكر هذا اتخذ كيف؟ اي لو نعم نعم الرجم حق ذا التوجيه اللي هو لا يخالف ذاك الاهل البدعة. نعم
قال يوسف القرضاوي ان الشيخ محمد ابو زهرة قال في احدى الجلسات انه يريد ان يكشف عن رأيه في موضوع خبأه لمدة 20 سنة يتعلق بالرجم في حق الزاني والزانية، واوضح انها شريعة يهودية وليست اسلامية، وأنه يؤيده في رأيه، ودليله على قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف. وقال القرضاوي إن رجم الزاني والزانية شريعة يهودية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم ألغاها بعد نزول قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وذكر وقال قول الصحابي عبد الله بن أبي أوف رضي الله عنه لما سئل هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، ثم سئل بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري، ثم قال إن محمد رسول الرحمة لا يمكن أن يقوم بهذه العقوبة القاسية.
هذا كلام اختراعات، كلام ضلال، ده علم ده وده بيجعله فقيه الأمة، ده علم ده. يعني الرجم ده لا وحشية، لا الرجم ما شريعة يهودية، هذا كلام إيه ده؟ سبحان الله، سنة ثابتة واضحة واضحة لا لبس فيها، والدليل على أنه لا لبس فيها وأن النسخ هذا كذا نسخ لللفظ دون الحكم أن الصحابة رجموا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يعجبكم هذا؟ وأن عمر خطب هذا منبر، لكن هؤلاء ليسوا أثريين، هؤلاء عقلانيون يحكمون النصوص العقلية. ولهذا لما يقال القرضاوي ضال، ليس هذا بزيادة عليه، ضال مضل، سواء هو ولا أبو زهرة ولا زهرة ده ولا ما أدري، المهم كل هؤلاء ضلال بيحكموا النصوص وغزالي. يعني أقسم بالله لو عندنا الصغار يفعلون هذا الإنسان يضربهم على أرجلهم عقوبة لهم، يضع أرجلهم في الفلكة، هذه عارفين فلكة زمان دي، والله يحتجون، والله أقسم بالله لهم أحوج من صبيغ الذي علاه عمر بالضرة. إيه الكلام هذا؟ أعد هذا الكلام، كلام فاضي. ها
ها قال القرضاوي، قال القرضاوي إن الشيخ محمد أبو زهرة قال في إحدى جلساتي أنه يريد أن يكشف عن رأيه في موضوع خبأه لمدة 20 سنة يتعلق بالرجم.
جبان منحرف، رأي خبأ 20 سنة، ده زي رأي هذا اللي واحد طلع بكتاب زمان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، بتحريم النقاب. نعم
يتعلق بالرجم في حق الزاني والزانية، وأوضح أنها شريعة يهودية وليست إسلامية، وأنه يؤيده في رأيه ودليله، وأنه يؤيده في رأيه ودليله على ذلك قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف. وأضاف القرضاوي إن رجم الزاني والزانية
صح، الرجم لا يتنصف، ولهذا اتفقوا على أن الأمة تجلد ولا ترجم، صح؟ هذا في حق مين؟ الأمة اللي على النصف، ماذا؟ الأمة هذه ليست الحر. نعم.
وقال القرضاوي إن رجم الزاني والزانية شريعة يهودية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم.
إشكال لما تكون هذه في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام وتكون في شريعة، في إشكالية ولا حاجة؟ معرة يعني دي في شريعة يهودي بحنا لا تكون في شريعتنا يعني معرة؟ نعلمه بالأثر، مش هنقول شريعة يهودية، ما إيه شريعة يهودية؟ لكن في التوراة كلمة جميلة كده، دي في التوراة يتون بالتوراة، حديث في الصحيحين لما زنى رجل امرأة كيف تجدهم الرجم عندكم؟ قالوا الرجم عندنا ايه؟ ايه الرجم اللي عندهم؟ الرجم اللي عندهم انهم قالوا ما نجد الرجم، وما تجدون ايه؟ قالوا تحميم الوجه، سود الوجه وكذا. قال طب ائتوني بالتوراة، اتوه بالتوراة جعلوه على كرسي، قال اقرأ، قرأ، وضع يده على اية الرجم، قال ارفع يدك، والله ابن سلام موجود، ارفع يدك، رفع في يد الرجم يعني في التوراة، فما الإشكال يعني؟ لكن شوف انتبه، ده شغل المصريين ده اللي هم غير موفقين يعني، شغل بقى دغدغة عواطف، ده شريعة يهودية يعني، اوعى تقول الرجم يحسن تبقى يهودي، تبقى يهودي خلي باله، تمهك ما نقول الرجم هذا كان في التوراة وكان في الإسلام، ايه الإشكال يعني؟ كثير من الأحكام في التوراة، في الإنجيل، في القرآن، وكتبنا عليهم فيه، فيه في التوراة دي أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وعندنا كده موجودها، إيه الإشكال يعني؟ من الذي أنزل تلك الشريعة في التوراة؟ من يا إخواني؟ موسى؟ الله. ولو موسى، ومن الذي جعلها في القرآن؟ الله. إيه الإشكالية؟ أليس التوراة كتاب الله؟ أليس الإنجيل كتاب الله؟ لكن شوف المدخل، شرعة يهودية، خلي بالك الرجم ده شرعة يهودية. نعم. إيه الداعي لكلمة شريعة يهودية؟ إيه الداعي لهذه؟ إلا دغدغة عواطف وتزهيد الناس في الحكم الشرعي وتقبيح الرجم أن يكون شرعة لنا. رجل ميت 100 سنة، 100 سنة هجرية، 97 بالنصرانية، ومئة مقفولة كده بالهجر، 100 سنة، 100 قرن، عاش قرن وما تفقد الهداية فيما يظهر لنا. المسألة ليست لا بكثرة مسائل ولا بطول عمر ولا بشهادات. شوف انت والقرضاوي ايه، انت مين انت اصلا جنب القرضاوي يعني؟ شوف الشهادات اللي معاه، وشوف مش عارف ايه، رئيس اتحاد ايه العالمي، ورئيس مش عارف اتحاد ايه، حاجات كده ما تقدرش تحملها انت، تشيلهاش. لكن في نهايته ضال مضل منحرف، وكل اخواني على هذا، وكل تبليغي وكل داعشي وكل واحد ترك سبيل المؤمنين وخرج عن سبيل المؤمنين. شوف الائمه اللي اقتدى بهم، ائمه ابن باز، العثيمين، الباني، ائمه ولو اخطاوا لكن هتجدوا اثري. نعم.
ان رجم الزاني والزانيه شريعه يهوديه اقرها النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر ثم الغاها بعد نزول قوله تعالى الزانيه والزاني فاجلدوا
كل كان ده. ها الغاها اسمها الغاها ولا اسمها نسخت لفظا؟ كان موجود، مش النبي اقر هذا، ده كانت ايه، مش النبي اقر، ده كانت ايه ونسخ ايه. الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البتة نكلا من الله والله عزيز حكيم، هذه ايه كانت موجوده، ايه تتلى ثم نسخت الايه لفظا وبقيت حكما. دليل ذلك ان النبي رجم. طيب ما اعجبك النبي رجم؟ يمكن ده كانت اول ولا الاخر ولا اخره. طب الخلفاء الذين اضروا بسنه النبي، الذين قال فيهم النبي عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين. نعم.
ولما سئل الصحابي عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه عن رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم. ثم سئل بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال لا أدري. ثم قال القرضاوي ومحمد رسول الله نبي الرحمة لا يمكن أن يقوم بهذه العقوبة القاسية.
ده مصيبة. ليه؟ لأن لو أثبتنا أن الرجم باق يبقى ده تنافى مع الرحمة. ده تنافى. طب لما هو نبي الرحمة ده تنافى مع الرحمة، ليه شرع على كلامك أنت وقتا؟ ليه؟ لم يكن رحيما ثم صار رحيما؟ يعني الوقت اللي كان مشروع بقى طالما ده يبقى تنافى مع الرحمة. طب لماذا شرع؟ الله يقول وما أرسلناك رحمة العالمين، إذا كل شرع ولو كانت يوما واحدا لا تخرج عن وما أرسلناك رحمة العالمين. واضح إخواني؟ لهذا إخواني أرجوكم إخواني ناشدتكم الله دعوكم يا إخواني، لا الفقه والدرس مش عارف إيه، أصل العقيدة يعني ما إحنا عارفين عن أصل الفقه، أصل الحديث، أصل المصطلح، أصل الأصول. يا ابن الله كلمك اهضم السنة الأول، اهضم العلم الأول. الإنسان لا يؤتى بواحد من دول من دول يعني يعني نافش ريشه وأنا مش عارف الفقه اللي إيه وأنا لا، إلا وتجدوا الدون واحد من دول نجح في فتنة. كل دول وانتبه العلم، العلم ما يتجزأ، العلم ما يتجزأ. الفاشل في الفتن فاشل في علمه. طب تظن ان هو امام في الفقه وامام في كذا ونفس العقلية اللي اخذ بها الفقه وبعدين يضل في الاعتقاد؟ هو انت باني فقهك على ايه؟ فقهك على ايه؟ على مذهب من هو اليه طلت حياتك عمال تحقق في كتبه وفي رواياته؟ لكن انا بني مذهبي على ماذا؟ على فقه الام من صحابة من تابعين من فقهاء سبعة من فقهاء اربعة بني مذهبي، وإلا خلاص كنا نختصر المسألة ويبقى اجماع الامة اجماع الاربعة وخلاص انتهت المسألة. فنحن نقدر الاربعة ونقول الفقه اوسع من الاربعة. انا رجل اثري اخذ بفقه الصحابة بفقه التابعين بفقه اخذ فقه السنة فقه الاثار بس بفهم السلف مش بفهم بفهمي انا. تقول ماذا لو كان الصحابي وماذا لو كان كذا وماذا لو صححه البخاري او مسلم؟ زي جرأة العدوي على اهل الحديث وعلى اهل الفقه. ان تعلق الامر برواية هو يضعفها وان صححها الائمة يقول لك ايه الاشكالية؟ البخاري ليس معصوما كما ضعف احاديث ما ضعف احد. حديث ملك الموت ده من اللي ضعفه؟ الا اهل البدع والهواء ويضعفه ويقول لك عادي هو ليس بمعصوم. طب تعال بقى للفقه بان ده كلام الصحابة كلام ائمة؟ لا احنا لسنا مقلدين، احنا عندنا الكتاب والسنة. وحتى لو كان الصحابي فتاوى تستمع الي من اعجب ما يكون، من اعجب يكون من الفتاوى. يعني واحد بيتصل علي قارئ في المآتم، يعني اسأل الله ان يهديه صراحة لانه رجل بيسأل بقوله انا بقرأ في المآتم وناس بتقول ان قرأ حرام، يعني ماذا ماذا اصلا فعلا حرام ولا حلال؟ انت اسمك ايه؟ اسم فولا. تقرأ كويس يعني؟ اه صوتك حلو يعني؟ اه طب ما تسمعنا. ايه ده؟ وبعدين يعني الناس عايزه حرام يعني؟ ما واحد يقابلك كده بفرح يقول لك اقرا لنا ايتين يا عم الشيخ ده حرام؟ الراجل كان بيقرا في مآتم وراجل بيقول لك انا في فرح في عرس واحد ما بيني بيقول اقرا ايتين، هو دي الصوره؟ ده انت محتاج تتعلم قبل الف باء تمسك القلم ازاي ولا تمسك كتاب ازاي. امسك كتاب امسك صحي وامسك القلم امسكا صحيحا. اما تيجي تفتي في شيء يبقى تفتي في نفس الصورة. هو الراجل بيقول لك واحد ما بيني بيقول لي في الفرح كده شيخ صوتك جميل شوية سمعنا ايه كده؟ طب وايه الاشكالية دي؟ وايه الاشكالية لما نجلس الان واحد نقول واحد اقرأ هذه الآية؟ ايه الاشكالية في هذا؟ الراجل بيقول لك بقرأ في مئتم اجتماع بدعي تصدر للعزاء احضار مقرئ في صفة العزاء تجارة بالقرآن تلاعب بالقرآن وتلاوته شيء ليس عليه السلف الصالح ولا عمل المسلمين. حصل هذا في عهد النبي جمعوا مقرئ اجتمع على تعزية جابوا مقرئ او مسجل او الى اخره، بخلاف لو اننا قلنا واحد اقرأ ايه الاشكالية؟ قد كان هذا يحصل في الصحابة. النبي قال له رأيتني وأنا سمع قراءتك البارحة لقد وجدت مزمارا من مزامير آل داود. ما في مشكلة. هذه يسألك عن قراءة في المآتم تقول هذه مثل لو واحد قبلك في عرس أو في فرح أو كذا اقرأ آية أو آيتين بصوتك الجميل. فلهذا منفصل عن اعتبار الفقهاء والعلماء فيما يخالف هواه لا يقول قائل. ولا حتى لو تأتي له بالصحابي موجود يعني لو تذكرون موجود هذه خصوصا في الفترات الأخيرة يوم ما صارت فتواه مشهورة تجد هذه فتوى عجيبة يعني ما فيها ارتباط بالعلماء حتى لو قلت له الصحابي. أخيرا أيضا العقد إذا فيه شرط اللي هو غرامة التأخير في هذا. قال أنا بسألك سؤالا للسائل لو أنك أنت تريد أن تخرج بضاعتك اللي أنت تملكها وإلى آخره لبعض الناس وخيف على تعمل إيه؟ قال له هشترط شرط. قال له بس خلاص إيه الإشكالية؟ تشترط شرط إن حتى لا يضيع مالك ولا آخره. هذا شرط ربوي يعني انه اذا تأخر في السداد الخمسة يبقوا عشرة. هو ربا الجارية كان ايه اخواني؟ هو كان ربا الجارية ايه؟ مش اذا تأخر في السداد بنقل بالدين عليه يبقى الخمسة عشرة؟ مش ده الربا يا اخواني موجود؟ طب لو قال انا لن اعمل به انت لن تعمل به يبقى عقد تضمن شرطا محرما يبطل العقد. ثم انت لن تعمل به انت مين؟ يا محمد ولا يا مصطفى ولا ابراهيم؟ انت بتفتي امه ولا بتفتي مصطفى ولا بتفتي ابن باز؟ طب انت لا تعمل بيه تضمن ايمانك؟ طب انت لا تعمل بيه مت وعمل بيه اولادك؟ حتى ولو انك تقول لن اعمل به العقد اذا تضمن شرطا محرما بطل من اصله. لكنه حتى ما قال هذا يعني ما قاله محرم ولكن اذا كنت لا تعمل به او الى خير. انما عادي اشتراط ما هو مشكلة. فلام الفقه يسير على طريقة العلماء ولا في الاثر. نعم الله المستعان. ايه
مجمع الفقه في مسألة الشرط
يعني. المجمع الفقهي اتفق على هذا على ان العقد اللي بيتضمن شرط محرم زي غرام تأخير هذا باطل. نعم.
قرر مجمع الفقه بالإجماع على منعقد بمكة المكرمة إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزئية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط باطل ولا يجب الوفاء به ولا يحل، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.
هذا بعينه ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. تتأخر بنقلب الأمر عليك خمسة نجعلهم عشر، هذه غرامة التأخير. نعم. نعم. الإيه؟ ما له شرط الجزائي؟ شرط الجزائي ما يكون على الأموال. يعني ليس مثلا اذا انت تأخرت كذا بتزود عليك كذا او اذا المعاملة كذا بتزود عليك كذا في المال، انما في بنود وشروط اعمال ممكن. ازاي؟ انت الان مقاول وانا اريد تسليم ان تسلم لي هذا في واحد رمضان، فانت لم تسلم في هذا ترتب علي مضر، شرط الجزاء عليك 100,000 ما في مشكلة. في ارجاع بيعة وكذا في بيوت في عقارات في كذا فتغرم كذا ما في مشكلة. لكن يكون على ماذا؟ على نفس العقد مش على المال. شرط الجزاء على المال لا يجوز. عوضه ايه؟ لا ما يجوز. اللي في ذمتي ايه؟ اللي في ذمته مال 10,000 جنيه هيبقى مال الى اخر الزمان. هو بقى من نفسه من غير اي تلميحات ولا شيء، هو من نفسه شاف نفسه وكان معسر مثلا وربنا فتح عليه بعد سنتين وانت كان لك عندي دين انا كان مفترض اسددك به الان فتاخرت، فانا من نفسي اكرمتك شويه خليته 12 من نفسي، فهذا من حسن القضاء. لكن نقول او اقول لك طب بس اصبر وانا هعوضه، هتبقى مرض والله تبقى مرض، هبقى مرض ايه؟ هو مرض دي يعني زياده، ولا انت بعد سنتين تجيب لي 10,000 وتديهم لي هبقى مرض فيه؟ ولا تلميح ولا تصريح من نفسي هذا ما في مشكلة، لكن لو كان هذا كشرط لا. اللي مستقر في ذمتي المال، لكن لو مستقر في ذمتي كروت شحن يجيب لك كروت الشحن، لأن ده خد منك 100 كارت خد بالك مثلا ككروت شحن وقال لك إذا ما سددتهم في الوقت الفلاني جيب لي 100 كارت ما في مشكلة. نعم يبقى دي خدمة. الايه؟ لا نخليها رهن العين مش فسخ العقد، بمعنى انت الان شاري لو انت تاخرت في السداد شهر 2 انا راهن العين، راهن الشقه، راهن السياره، هبيع السياره اخد اللي ليا واديك اللي ليك. يبقى هذا يبقى اسمه رهن العين. رهن العين، ليه؟ رهن العين معناه ان البيع انا اقره لكنك رهنت العين، لكن الفسخ هذا فسخ بغير موجب. معناه ان العقد ما تم، العقد اذا تم خلاص ما عاد يبقى في فسخ الا بالاعتبار الشرعي، لو في غبن لو في كذا لو في كذا، لكن احنا نعمل ايه؟ نخليه رهن. يبقى انا ابيعك ابيعك الشقه وارهنها اذا لم توفي لي في الوقت المحدد بعت الشقة واخدت مالي واخدت انت مالي. ليه بقى؟ الشقة انا كنت شاري منك بمليون، الشقة الان بقت 1.5 مليون، هي شقتك وانا ليه عندك مثلا مال، ليه عندك مثلا كام مثلا 300,000 مثلا وانت تأخرت، خلاص انا ببيع الشقة اخذ 300,000 وبعطيك، يبقى ما اضررنا احد الطرفين. نعم كيف يعني اختلفت العلم؟ انت على كل الانواع العملة متحدة ولا مختلفة لازم يكون التقابض في نفس المجلس، طالما عملة جنيه بجنيه جنيه بريال جنيه بدولار بعد يبقى ضريبة نسيئة. يبقى ده مش صرافة، دي اسمه قرض. يعني انا انت اخدت منك في السعودية 1,000 ريال تمام، انا في مصر اقدم لك ايه 1,000 ريال الا اذا وقت السداد وانا رايح اقدم لك قلت لي انا ما انا خدت منك 1,000 ريال فانا ما معيش الا هروح بقى اشتري لك 1,000 ريال واجي. فانت قلت لي ايه؟ مش مشكله ما تشقش على نفسك، احنا الريال بكام دلوقتي؟ الريال مثلا بكذا، في مبلغ كذا تاخده بس بشرط ان يكون في مجلس العقد ما يكونش باعت، لان لو انا بعد يبقى انا بعت ريالات باموال في غير مجلس العقد كما جاء في اثر ابن عمر. وان كان في مقال كنا ناخذ بالدنانير ونعطي الدراهم وناخذ بالدراهم ونعطي الدنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا باس بذلك اذا كان بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء. لان الان احنا نقلنا بقى المساله ايه الى صرافه، الان ريال بجنيه لازم يكون في مجلس العقد. انما لو انت في السعوديه قلت لك هات اخذ 1,000 ريال ولما ننزل مصر شوف ال1,000 ريال وقتها يبقوا بكام وديهم لك، يبقى ده ريال بجنيه في غير المجلس. الريال ريال والجنيه جنيه الا في وقت السداد نعطي وناخذ باحكام الصرف المعروف. تمام شوف لو هذا انتم متفقين ان يدفع في شهر 7 فاجلوا 9. فقال لك احنا نشوف بقى كان الريال بوقتها بكام ودلوقتي يبقى بكام. لو اجله لو انه تعصر فلم يسدده الا في 9 بعد سنة 3000 يعني 3009 هيبقى برضو نفس اللي احنا اتفقنا عليه. لا باللي احنا انت الان عليك دين، الدين ده بالجنيه، عليك ما ماذا 10000 جنيه. العشرة الاف جنيه يضلوا 10000 جنيه. لما يجيش يقولك مثلا انت كنت تسدد في 9 في 7 الدولار كان وقتها بكام بكذا، طب وقت الدولار ايه الدولار ايه اقل شوي، يبقى تدينه بسعر الدولار يومه بما يساوي الدولار، ده فيها زيادة وكمان دولار بجنيه، ده انت بتحاسبني على الدولار، انا واخد انت لك دين في ذمتي 1000 جنيه حولت الدولار ده، وانت لما تيجي تطلق زوجتك دلوقتي هتطلقها بالدولار ولا طلقها بالايه؟ يعني هي تقول لك برضه كده؟ هي تقول لك والله انت يوم ما تزوجتني كان 3000 جنيه دول كانوا بيعملوا بقى كام دولار وقتها؟ اديني بقى بالدولار النهارده؟ هتقول لها لا الشيخ بيقول بالجنيه. ايه ده؟ نعم. لا هو مش راهن، دي مش راهن، ان انا اخد منك 1000000 قرض وتديني انت الارض ازرعها حتى تسدد لي، اقعد سنة اقعد 2 اقعد 3 براحتك. ليه؟ لان انا باخد الان مقابل قرض نافع، ده مش راهن، هما يسموها بس دي مش راهن، ده نافع، ده نافع، لان الرهن انت ما تستفيدش، انت بس حاجز العيب لكن ما تستفيدش الفائده ليا انا. لا شك ده هو يعني ربا بس مقنع شويه، يعني بدل ما اقول لك مثلا الـ1000000 دول تديهم لـ1000000 وكذا، قال لك لا اهو انت بقى الارض معاك لغايه ما اسدد لك. طبعا بياخد من الارض كل سنه ده مبلغ، هو ده القرض اصلا، زي اللي بيقول لك دلوقتي مثلا خد المبلغ ده، ما في قرض حسن، ما فيش فيه اي زياده ولا نقصان، ما فيش بس لانك تدفع 700 جنيه مصاريف الورق في الاول وخلاص ما فيش زي نقصان، هو ده الفائده بتاعته او الربح بتاعه. نعم.
قال القصاد
يا شيخ رمضان العقد، العقد الايه اللي فيه الرهن ماله؟ لا دي استلمها وكل حاجه، بس هو راهن، راهن العقد، يعني هو معاه عقد البيت، معاه عقد السيارة، معاه عقد كذا، بحيث انه يبيع البيت في وقت ما يريد، في السيارة وقت ما يريد.
قال القصة
الموظفون، يعني جمعيات اللي بيعملها ناس مثلا تدفع 1000 كل شهر وكذا. لا هو قاله بعض اهل العلم لكن يعتبر قول شاذ، الجماهير اجازوها، هو بيقول يعني على اعتبار ان هي قرض جرى نفعا، يعني كاننا اجتمعنا على الجميع 10 افراد، انا اقرضك شهر هذا لتقرضني في شهر 7، فاللي منع قال هذا يعتبر ايه؟ يعتبر هذه منفعه، لكن اللي اجازوها وهم الجمهور ده تعاون وليس ايه؟ اقف بجوارك يوم ما تيجي تزوج بنتك اديك 10000 ويوم ما تزوج بنتي دين 10000، زي النقطه دي، ما هي النقطه دي كده؟ النقطه الافراح دي، ما هو كده؟ بطلع انا كذا 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 وبقى اجمع ايه في عرس ابنتي، ما في اشكال، ده تعاون. نعم. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله، ما حكم الجمعيات المالية بين عدد من الناس؟ فاجاب: هذه المسألة وقعت كثيرا في هذه الاوقات، وقد اختلف فيها رأي اهل العلم، منهم من حرمها لانه قرض في قرض وعقد في عقد، ومنهم من اجازها وقال انه ليس فيها زيادات، متساوون، ليس فيها ظلم لأحد وليس فيها زيادة لأحد، بل هم متساوون في ذلك. وقد وضعت في جدول هيئة كبار العلماء هذه الأيام ودرسوها، وقد وضعت في جدول كبار العلماء هذه الأيام ودرسوها، ورأى أكثرهم أنه لا حرج فيها لأنها تدعو لها الحاجة، وليس فيها ربا وليس فيها زيادة، هذا يبذل ويأخذ مقابل ما بذل فقط من دون زيادة، والآخر كذلك والآخر كذلك. فأكثر إخواننا من أعضاء الهيئة رأوا أنها لا حرج في ذلك، وبعض إخواننا من أهل العلم رأوا أنه ينبغي تركها، فإذا تركها الإنسان احتياطا فحسن، وإلا فالأظهر إن شاء الله جوازها لأنه ليس فيها زيادة.
نعم.
قال القصاب رحمه الله تعالى: الاختلاف. وقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال: اختلف المفسرون في تأويله، فكان الشعبي يقول: ذلك في الجاهلية، وكان سعيد بن المسيب يقول: هي منسوخة نسختها الآية التي بعدها: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهي من أيام النساء. وكان الحسن يقول: إذا حد وحدت لم يتزوج كل واحد منهما إلا مثله، ونسخ المشرك والمشركة. وروى حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله، تصديقا لقول الحسن. وقال مجاهد: نزلت في بغايا كنا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها. وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نزلت في أم مهزول وحدها
وحدها
نزلت في أم مهزول وحدها استأذن مرصد بن أبي مرصد الغنوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزوجها، فنزلت هذه الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس هو بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها وهو يزني إلا زان أو مشرك. وقال محمد بن علي: أما قول الحسن فهو خلاف الإجماع، لأن لا نعلم أحدا خالف في أن البكرين إذا زنيا أو السيبين إذا عطل الجائزون حدهما
الجائرون
حدهما حل لكل واحد منهما أن يتزوج بمن زنى مرة ومن لم يزني. بل قول الحسن أظرف من قوله، لأنه يبيح قبل الجلد أن يتزوج، فإن كان مانعا بالآية فالآية تمنع الزاني لا المجلود، والزنا حادث بالفرج لا بالصوت، فكيف يجيز تزويج الزاني ويمنع تزويج المضروب؟ هذا إغفال غير مشكل، والحديث المرفوع في تصديقه ضعيف الإسناد، لا تثبت بمثله حجة. أما قول سعيد بن المسيب فإن الخطاب في قوله: وأنكحوا الأيام منكم، خطاب واقع على الأولياء في إنكاحهن لا على المتزوجين في نكاحهن، فكيف ننسخ آية تحظر النكاح بآية تبيح النكاح، بل تأمر به أمرا؟ فإذا كان أراد أن هذه المنكوحة قد يجوز أن تكون زانية فأمر بتزويجها، فليس في إمكان ذلك ما يبيح تزويج الزاني بغير زانية والزانية بغير الزاني، إن كانت الآية الأولى قد منعت من جهة أن عضل الولي في إنكاح الزانية من زان وإنكاح العفيفة من عفيف عضل واحد، فأمر ألا يعضل وينكح. وقد أغنى الله عن وضع الإنكاح موضع النكاح بما استثنى في نفس الآية الأولى، حيث يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. أوليس إن كانت الآية على المنع كما ذهب إليه ويحتاج إلى النسخ قد أباح فيها للزانية أن تنكح الزاني وللزاني أن ينكح الزانية، فليست بنا حاجة إلى أن نلتمس إذنه جل وتعالى من موضع سواه. ولولا صحة الرواية عن ابن المسيب رضي الله عنه لكان أرفع قدرا عندنا وأجل منزلة من أن تثبت مثل هذا عليه. ولكن الإغفال لاحق بكل من عري من الوحي ولم يؤيده به
ولم يؤيد به،
وهو رضي الله عنه قد اجتهد وأخذ ثواب المجتهدين وإن أغفل إصابة المصيبين. ولا أعلم رواية وردت أعجب أمرا من هذه أن تكون بتداولها وحملها الأكابر والفاضلون وأهل اللغة وتدون في المصنفات من التفسير وغيرها، فيستتر موضع الإغفال فيها عن جماعتهم. والعجب للشافعي رضي الله عنه من إغراقه في اللغة وهو في نفسه لغة غير دخيل فيها، كيف ذهب إلى قوله؟ فلو ذهب إلى رواية مجاهد فقد رواها كان أسلم له، لأن البغايا قد هلكن كلهن وتزويج من
كلهن
لأن البغايا كلهن
قد هلكن كلهن
لأن البغايا قد هلكنا كلهن وتزويج من يحدث الزنا من النساء بعدهن مباح للزاني وغير الزاني. قال محمد بن علي: والذي نقول به ونسأل الله التوفيق قول ابن عباس، لأن أول الآية مبتدأ بالخبر لا بالنهي، ولو كان نهيا كان الحاء في ينكح موضعين
مجلود. يعني قال ابن عباس اللي هو المراد به أن النكاح كعقد جائز والنكاح كجماع غير جائز، فلا يجوز الإنسان أن يزني لكن أن يعقد هذا جائز. نعم. فيقول لأن أول الآية مبتدأ،
مبتدأ بالخبر لا بالنهي، ولو كان نهيا كان
الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. طيب، وحرم ذلك على المؤمنين. اختلاف العلماء بيرجع في قول وحرم ذلك على المؤمنين. ما الذي حرم؟ حرم ذلك على المؤمنين النكاح بمعنى الجماع، ولا حرم ذلك على المؤمنين النكاح بمعنى العقد؟ هو هذا تصور المسألة. وحرم ذلك على المؤمنين، أي ذلك الذي يحرم؟ ما دام ابن عباس اللي هو الجماع لا النكاح اللي هو العقد، وحرم ذلك على المؤمنين أن الرجل يزني بالمرأة، أو حرم ذلك على المؤمنين أن الرجل يعقد على الزانية، أو الزانية يعقد لها على، أو المرأة يعقد لها على الزاني. هو هذا الملحظ. فيقول قال محمد عليه والذي نقول به ونسأل الله التوفيق،
قول ابن عباس رضي الله عنهما لأن أول الآية مبتدأ بالخبر لا بالنهي، ولو كان نهيا كانت الحاء في ينكح موضعين مجزومة لا مرفوعة، فكأنه والله أعلم أخبر أن الزاني لا يجامع في زناه إلا زانية مثله ترى الزنا محرما كما يراه، أو مشركة بربه، والزانية لا يصلها إلا زان يرى الزنا محرما كما تراه أو مشركا وله محلل. والمؤمنون محرم عليهم فعله، محرم محرمين له ومحللين.
يقول أخبر والله أعلم أخبر أن الزاني
لا يجامع في زناه إلا زانية مثله ترى الزنا محرما كما يراه أو مشركا
كما يراه. ترى الزنا محرما كما يراه يعني يتفقان في التحريم،
نعم،
لكنهما يشتركان في الاعتداء.
نعم.
أخبر أن الزاني لا يجامع في زناه إلا زانية مثله ترى الزنا محرما كما يراه هو محرما، ولكن حصل ماذا؟ حصل اعتداء منهما مع رؤية التحريم، أو مشركة بربه، والزانية لا يصلها، أو مشركة بربه يعني أنها ليس عندها هذا تحريم أصلا، فإما يقال لا ينكح إلا زانية أو مشركة يعني لا يزني إلا بزانية متساهلة عاصية وإن كانت تعتقد التحريم لكنها تفجر، أو مشركة لا ترى هذا. فمن الذي هيأتي الزانية إلا مثلها؟ ومن الذي، من التي ستمكن الزاني منها إلا مثله؟ إنما العفائف لا، وأهل العفة لا. نعم.
قال والزانية لا يصل إليها إلا زان يرى الزنا محرما كما تراه أو مشركا وله محللا. والمؤمنون
ولو محللا، نعم،
وله يكون له الزنا محللا يعني عنده محلل في شرعه،
وله هو محلل،
وله
من يرى ان الزنا محرما كما تراه او مشركا وله محللا، او يكون مشركا وله للزنا محللا يكون محللا له. نعم.
والمؤمنون محرم
عليهم، انما هو مش محلل الزنا، ما احل قط. نعم.
والمؤمنون محرم عليهم فعله، محرمين له ومحللين.
نعم.
وأصل النكاح في كلام العرب الوط، ثم يسمى عقد التزويج به لأن الأغلب،
أصل النكاح الوط، نعم،
ثم يسمى عقد التزويج به لأن الأغلب في عقده أنه لم يسمى به. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى الرجال والنساء أن يتحدثوا بما يكون من بعضهم إلى بعض في المضاجعة قال ألا أخبركم مثل ذلكم، مثله كمثل شيطان لقي شيطانا في الطريق فنكحها والناس ينظرون.
يبقى فنكحها يعني عقد عليها، لا يعني فأتاه. نعم.
وهذا أشهر في كلام العرب من أن يحتاج إلى إقامة البرهان عليه. قال محمد بن علي أرى الناس قد ألفوا من القاذف والشاهد وإكمال عدد الأربعة بهما وكدر،
لكن قد يطلق يراد به العقد. من هنا أشكل على سعيد بن مسيب إن صحت الرواية عنه، لأن البعض يشكك في ذلك، لما قال بأن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ثم عقد على هذه المرأة من آخر ثم طلقها ولم يدخل بها أنها تحل الأول. لماذا؟ لأن الآية تقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح يطلق على العقد، إذن يكتفى بالعقد. طيب هتقول له لابد من البناء لأن النكاح يطلق على البناء، يقول لك ويطلق هذا وذاك ليه تخصصه؟ فلولا أن السنة وردت بهذا فكانت فيصلا في حديث الصحيحين، حديث امرأة رفاعة القرضي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يبقى هنا لا يكتفى بالعقد، لابد من الجماع، لازم لابد من الجماع. يبقى هنا يرد قول سعيد. فالشاهد ان الوطء قد يطلق ورد به الجماع، النكاح قد يطلق ورد به الجماع وقد يطلق ورد به العقد. من هنا اختلفوا فين وحرم ذلك على المؤمنين. ها قال محمد،
قال محمد بن علي أرى الناس قد ألفوا من القاذف والشاهد وإكمال عدد الأربعة بهما وكدرء الحد عنهم إذا تكاملوا من جنسين عدولا كانوا أو غير عدول، وهذا عندي خلاف الكتاب والسنة والنظر والقياس.
المسألة الماضية وهي مسألة النكاح هذا كما قلنا مسألة من مسائل الاجتهاد، يعني تنازع فيها العلماء على القولين، وهو الرجل يزني بالمرأة. طيب هل هنا لو زوجنا الزاني للزانية يكون النكاح صحيحا أو أن هذا يحرم؟ فذهب جماعة إلى أنه يكون صحيحا، وقول تعالى وحرم ذلك على المؤمنين أي الزنا، النكاح بمعنى الجماع وليس العقد. طب القول الآخر أن هذا حرام، العقد حرام، وحتى يتزوج الزاني الزانية لابد من زوال الوصف، لأن الزاني لينكح زانية مشركة والزانية لينكح زانية مشرك وحرم ذلك عن المؤمنين. طب ويزول وصف ماذا؟ بالتوبة الصادقة، يكون هناك توبة ثم يحصل براءة رحم بحيث لا تختلط أنساب، فبالشرطين التوبة وبراءة الرحم يحل حينئذ ماذا؟ النكاح. وهذا القول هو القول الصحيح وإليه ذهب أحمد وجماعة. والقول الثاني أنه المحرم هو الوطء وليس المحرم هو العقد. فلو نكح امرأة وكان قد زنى بها وزوج الناس هذا لذاك فلا حرج ولا بأس. ولهذا نقول هذه المسائل الايه؟ من مسائل الاجتهاد، من مسائل يعني لو تم زواج بهذا لا نبطله بناء على هذا القول والفتية بهذا، نحن لا نبطله لدم مسائل الاجتهاد. نعم مثل الذي يقول لك أنا أكلت لحم الجزور وصليت تبطل صلاتها لأنك تعتقد أن أكل لحم الجزور يبطل؟ الجواب لا. نعم شوف ابن كثير، ابن كثير السعدي، ابن كثير يمكن ذكر أقوال.
قال علامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، قال أي حرم عليهم أن ينكحوا زانيا أو ينكحوا زانية، ومعنى الآية أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك لا يخلو إما ألا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فذاك لا يكون إلا مشركا، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه فإن هذا النكاح زنا والناكح زان مسافح، فلو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم على ذلك، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أشد الاقترانات والإزدواجات. وقد قال تعالى احشروا الذين ظلموا أزواجهم أي قرناءهم، فحرم الله ذلك لما فيه من الشر العظيم وفيه من قلة الغيرة والحاق الأولاد الذين ليس من الزوج، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها مما بعضه كاف للتحريم، وفي هذا دليل على أن الزاني ليس مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو إن لم يكن مشركا فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق.
يعني الحقيقة العلامة السعيد رحمة الله عليه علل قولا واحدا، يعني كل هذا كلام، كل هذا كلام في ماذا؟ فيما رجحه من أنه لا يحل ذلك النكاح، لكن لابد أن نذكر أن هذه المسألة مسألة اجتهاد، اختلفوا فيها على قولي ولها حظ من النظر. ها
ابن كثير،
نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، قال هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة.
طبعا هذا ليس الغرض منه الإباحة، يعني ازاي الانكاح على زينة المشركات والزينات والانكاح ده مش معناه مباح الاباح انت يا زاني ها لا تأتي الا زانية ومشركة او لا يباح لك الزوج الا زانية ومشركة لا انما هذا من مخرج التنفير خرج مخرج التنفير يعني انت ايها الزاني من التي طوعتك هذه الا مثلك او مشركة لا ترى التحريم او مثلك ترى التحريم لكنها فاسقة وانت يا امرأة من الذي وافق ان يأتيك الا مثلك او غير ذلك ده تنفير وليس تجويز واباح نعم
قال رحمه الله تعالى هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطاوع إلا زانية أو مشركة أي لا يطاوعه على مراده من الزنا صحيح. إلا زانية عاصية أو مشركة
معروف المرأة اللي تخرج معروف المرأة العفيفة وكذا تعرف بثيابها بحركاتها بكلماتها والمرأة اللي تنادى عن نفسها تعرف أيضا بثيابها بحركاتها المرأة هذه معروفة دي معروفة في امرأة تدعوك بأسلوبها وطريقتها اسلوبها وطريقتها وفي امرأة تعرف انها سد منيع باسلوبها وطريقتها نعم
قال اي لا
من لا تعاكس من مرة لا تعاكس هي نفس الشكل نعم
قال اي لا يطوعه على مراده من الزنا الا زانية عاصية او مشركة لا ترى حرمة ذلك وكذلك الزانية لا ينكحها الا زان اي عاص بزناه او مشرك لا يعتقد تحريمه قال سفيان الثوري عن حبيب بن ابي عمرة
طيب هات وحرم ذلك على المؤمنين
قال وحرم ذلك على المؤمنين اي تعاطيه والتزويج بالبغايا او التزويج العفائف بالفجار من الرجال قال ابو داود الطيالسي وساق بالسند عن ابن عباس رضي الله عنهما وحرم ذلك على المؤمنين قال حرم الله الزنا على المؤمنين وقال قتادة ومقاتل ابن حيان حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا وقد تقدم ذلك فقال وحرم ذلك على المؤمنين وهذه الآية كقوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومنها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين قال الإمام أحمد ساق بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزل كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها فقال فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال النسائي وسق بسنده عن عبد الله بن عمرو كانت امرأة يقال له أم مهزل وسق الحديث وسق عن الترمذي
نعم نعم
إلى أن قالوا قد اختلف نعم. الناس في هذا الحديث ما بين مضاعف له كما تقدم عن النسائي وكما قال الإمام أحمد وحديث منكر وقال ابن قتيبة إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلا وحكى النسائي في سننه عن بعضهم فقال وقيل سخية تعطي
طيب
قال ابن جوزي رحمه الله تعالى قوله تعالى وحرم ذلك فيه قولان أحدهما أنه نكاح الزواني قاله مقاتل والثاني الزنا قاله الفراء
دمين
ابن الجوزي
اختصر نعم
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان قال العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه الآية فقال جماعة المراد بالنكاح في هذه الآية الوطء الذي هو نفس الزنا وقالت جماعة أخرى من أهل العلم إن المراد بالنكاح في هذه الآية هو عقد النكاح قالوا فلا يجوز لعفيف أن يتزوج زانية كعكسه وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في الآية التزويج للوطء في نفس الآية قريبة وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في الآية التزويج للوطء في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحته وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الآية لأن الزاني المسلم لا يحل له نكاح مشركة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقوله تعالى لهن حل لهم ولهم يحلون لهن وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح في الآية التي نحن بصددها الوطء الذي هو الزنا لا عقد النكاح لعدم ملائمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة. والقول بأن نكاح الزاني للمشركة والزانية للمشرك منسوخ ظاهر السقوط، لأن سورة النور مدنية ولا دليل على أن ذلك أحل بالمدينة ثم نسخ.
لكن هذا يقال هذا لو أنه خرج مخرج الإباحة حتى نقول أنه يكون منسوخ، أو نقول بأنها قرينة، إنما ده مخرج التنفير، يعني يا أيها الزاني من الذي سيطاوعك إلا مثلك امرأة مثل، هذا تقبيح الأمر، من التي طوعتك إلا مثلك امرأة مثلك، وإن كانت تعتقد تحريم لكن عاصية مثلك فاسقة مثلك، أو يكون بقى مشرك لا يرى التحريم، ده مش معناه الإباحة، والعكس كذلك، حتى نقول الحكم هذا منسوخ به ولا تنكح المشركات ولا ولا إلى آخره.
ثم
فهذا خرج مخرج تنفير تقبيح الأمر وليس التجويز، حتى نقول هذا دليل على أن المراد بالتزويج هنا بالنكاح هنا هو الجماع وليس العقد. نعم.
ثم قال الشيخ رحمه الله: اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز نكاح العفيف الزانية ونكاح العفيفة الزاني، فذهب جماعة من أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى جواز نكاح الزانية مع الكراهة التنزيهية عند مالك وأصحابه ومن وافقهم، واحتج أهل هذا القول بأدلة، منها عموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم.
طيب ها، والقول الثاني قول أحمد وجماعة، هذه كلها أدلة عامة اللي هي بالإباحة، يعني هذه أدلة عامة. ثم هناك أمر آخر خطير خطير جدا أيضا، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. هذا الذي زنى لو زوجنا الزاني الزانية وقد يكون هناك حمل، طيب حينئذ يكون هذا ممن قد المرأة التي تزني برجل تزني مع رجال، تزني مع رجل تزني مع رجال، طب الولد ده لمن؟ فلو احنا أباحنا هذا يبقى إذن قد يحصل اختلاط أنساب. نعم. لكن لما نقول لا يحل ذلك إلا بعد توبة وبعد براءة رحم يبقى ضمننا، يبقى ارتفع وصف الزنا بالتوبة وتبين براءة الرحم بماذا؟ بالحيض أو كذا، يبقى حصل نفع فيها. إنما نزوج هذه لتلك والمرأة قد تزني مع الرجل وكذا وتحمل ثم تضطر رجلا آخر أن يزني بها ثم يحصل الزواج ويكون هو من غيره. نعم. نعم.
ابن جرير
قال: الطبري رحمه الله تعالى: أولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال عني بالنكاح في هذا الموضع الوط، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان. فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أنه لم يعنى بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ولا ينكح إلا زانية أو مشركة. وإذا كان ذلك كذلك فبين أن معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا أو مشركة تستحله.
قال
شيخ الإسلام
كما قلنا سبحان الله، يعني التجويز بناء على إن المشرك لا يتزوج المسلمة ولو كانت زانية والعكس وكذا، يبقى المحرم هنا هو الزنا. الزنا حرام ما في مشكلة، وهذا حرام ما في مشكلة، لكن وحرم ذلك على المؤمنين أن هذا يعود إلى ماذا؟ إلى العقد. هنا حرم يعود ذلك على العقد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطء أيضا، فأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط.
نعم.
ثانيا أن سبب
يعني أنا أقول بتحريم العقد مع تحريم الزنا اللي هو الجماع. نعم. يقول شيخ الإسلام قاعدة: لا يوجد لفظ في القرآن
ليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يرد به أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطء أيضا، فأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط.
شوف يعني ماذا، يعني أي لفظ نكاح في القرآن العقد ده أصل، ثم ماذا؟ ثم ينضاف إليه الوطء أو لا ينضاف، ثم ينضاف الوطء أو لا ينضاف، فهذا يسمى عقد نكاح. عقد نكاح، إنما أن يراد بالنكاح الوطء فقط دون العقد قال هذا لا يوجد.
قال رحمه الله تعالى: ثانيهما أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في التزويج بزانية، فكيف يكون سبب النزول خارجا من اللفظ؟ الثالث أن قول القائل الزنا لا يطأ،
يعني الفتوى في أنه يريد أن يتزوجها، فكيف يكون سبب النزول خارج عن لفظ؟ والمعروف القاعدة أن سبب النزول أول ما يدخل في الآية. ما
قال الثالث أن قول القائل الزاني لا يطأ إلا زانية أو الزانية لا يطأها إلا زان، كقول الآكل لا يأكل إلا مأكولا والمأكول لا يأكله إلا آكل، والزوج لا يتزوج إلا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلا زوج،
يعني تحصل حاصل يعني. نعم.
وهذا كلام ينزه عنه كلام الله. نعم. الرابع أن الزاني قد يستكره امرأة يطأها فيكون زانيا وتكون زانية، وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكرهة على أحد القولين ولا يكون زنا. الخامس أن تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة، وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية بتحريمه. السادس قال لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان، وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل. قال السادس لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان، وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم. السابع أنه قد قال قبل ذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك؟ أما النسخ فقال سعيد بن المسيب وطائفة نسخها قوله وأنكحوا الأيام منكم، ولما علم أهل هذا القول أن دعوى النسخ بهذه الآية ضعيف جدا لم يجدوا ما ينسخها، فاعتقدوا أنه لم يقل بها أحد، وقالوا هي منسوخة بالإجماع كما زعم ذلك أبو علي الجبائي وغيره. أما على قول من يرى من هؤلاء أن الإجماع ينسخ النصوص كما يذكر ذلك عن عيسى بن أبان وغيره، وهو قول في غاية الفساد، مضمونه أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك جائز لهم كما تقول النصارى.
نعم، لعل هذا هو الأقر. نعم خرج عن ابن تيمية،
لا كما هو يرجح نفس كلام ابن
تيمية. نعم.
قال القصاب رحمه الله تعالى قال محمد بن علي أرى الناس قد ألفوا من القاذف والشاهد وإكمال عدد الأربعة بهما وكضرء الحد عنهم إذا تكاملوا من جنسين عدولا كانوا أو غير عدول، وهو عندي خلاف الكتاب والسنة والنظر والقياس معا. فأما الكتاب فقوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوها
ثمانين. طيب على نقف هنا. هو متكلم فيه، ولهذا ذكره البعض على الاحتمال. هات كده كلام ابن كثير فيه، سعيد بن المسيب أثر سعيد، هات كلامه ذكره، شوف كده كلامه. كلام شيخ سامي النواه هتلاقاك تهدية يعني، وشيخ الإسلام لما بيذكر هذا بيكون بصبر وليس سهلا يعني شيخ الإسلام، لكن هتجد بقى اختلاف في بعض المواضع زي الموضع هذا. الأئمة الثلاثة قالوا المراد بذلك الوطأ عدا أحمد، يعني أحمد هو الذي يقول مراد بذلك العقد. نعم. له مدة؟ لا، إذا حاضت نعم، إذا حاضت سيبها هذا السباق. مين؟ على الصحيح، على الزانية على الصحيح. نعم، لكن على قول من يرى الصحة لا إشكال. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول